في الآقام في الحصون محافظة على النساء. يذهب الجيش الإسلامي يرجع أكثره سالم، حتى غزوة أحد مات 70 لكن أكثر الجيش سلم، معركة بدر أكثر الجيش سلم، معركة الخندق، فتح مكة، حنين، أكثر الجيش سلم. طيب فيرجعون إلى حياتهم المدى العادية وإلى بيوتهم بعد انتهاء المعارك، ويرجعون إلى زوجاتهم. الذي مات تعتد زوجته، خلصنا، مات شهيدا تعتد زوجته. والمجتمع في الأول الزوجة تجد كذا من يتمناها، إن هذه زوجة شهيد، وتمشي الأمور تتزوج ويكفل زوجها الجديد أولاد الأول، ويتسابقون على كفالة أولاد الشهيد. ما كان في مشكلة أن الواحد يذهب للجهاد هو متزوج عنده أولاد، فلا كان الجهاد يمنع الزواج بالكلية، ولا كان الزوجة والأولاد يمنع من الجهاد. لاحظ معي، لم يكن الجهاد يمنع من الزواج، ولم يكن الزواج والأولاد يمنع من الجهاد. الأمور ماشية معا، الزواج والجهاد والبيع والشراء، هو هم هؤلاء الأفاضل. النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى وكسب وجاهد وتزوج وولد له وعنده أولاد وعنده أحفاد وخرج في المعارك وكل. إذن هذا هو الوضع الطبيعي للمجتمع الإسلامي، هذا هو الوضع الصحيح، هذا الوضع الذي لو نقلت إلى غيره فأنت إما أن تنتقل إلى أشياء نظرية لا يمكن تطبيقها، أو لا يمكن إلزام الناس بها ولا دعوتهم إليها، وشيء غير طبيعي أصلا، أو الانتكاس والوهن والضعف والذلة والانشغال بالدنيا وترك الجهاد. نقول هذا الكلام لأن كثيرا من الناس عندهم تصادم، يعني وخصوصا الشباب في أول أمرهم ما يجتمع في عقله الجهاد والزواج. لماذا؟ يتزوج ويذهب للجهاد، إيش ما المانع؟ ما المانع؟ وربما يموت في الجهاد وزوجته حامل فيخرج منها ولد ينفع الله به أباه في قبره، وينتفع الابن بأبيه الشهيد، والحياة تمشي، ويكبر الصغير ويؤدي دوره في المجتمع، والمرأة يغنيها الله من فضله، وكل واحد يجد مجالا، والمجتمع متكافل ويحمل بعضهم بعضا. هذا هو الوضع الطبيعي، لكن تحدث التصادمات إما بسبب عدم فقه الشريعة، ما في فقه في الدين، أو المعاصي، أو تقاطع المسلمين وعدم تكافلهم مع بعض، فتوجد المشاكل. لكن إذا جئنا إلى الواقع وإلى وضع المسلمين وإلى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، هو جاهد وخرج للجهاد وأمر أصحابه بالخروج، وقال أنا أكل اللحم وأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. كل الأوضاع في المجتمع تسير بشكل طبيعي، الواجبات الدينية والدنيوية سائرة، ما في تفريط لا في الواجبات الدينية ولا في الواجبات الدنيوية، والنفس البشرية طبيعية، متزوجة معفوفة، في زوج وزوجة، في أسر وأولاد ومجاهدين وجهاد، ويحصل قتل وجراحات، والذين يسلمون أكثر من شوف أكثر المعارك الإسلامية المشهورة، أكثرها الذين سلموا أكثر من الذين قتلوا. فهؤلاء أوضاعهم الاجتماعية عادية مستمرة، غاب مثل ما يغيب في أي سفر، مثل ما يغيب في أي سفر، يذهب مدة الغزوة أسبوع، 10 أيام، شهر، يرجع. عمر ما كان يغيب الرجال عن نسائهم أكثر من 4 أشهر، خلاص هذا الحد الأعلى الذي تسمح به، تستطيع المرأة أن تصبر على زوجها، يرجعون، تذهب وفود أخرى وهكذا. معنى ذلك أن المجتمع أكثره مجاهد، يعني عندهم ناس يكفون للغزوات على 3 دفعات، يعني يمكن رجال المجتمع على 3 دفعات على مدار السنة، ثلثهم في الغزو والثلثين عند أهاليهم وهكذا. قال أن هؤلاء الرهط جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر فأخبروا بها، فكأنهم تقالوها، رأوا أنها قليلة فقالوا، يعني ليش قليلة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقوم كل الليل، ما كان يصوم كل الأيام، طيب يقوم ثلث الليل مثلا، يصوم ويفطر وله زوجات. قالوا لكن غابت عنا نقطة مهمة، صح العبادة هذه قليلة بالنسبة لما كنا نتوقع، ما يقوم كل الليل ولا يصوم كل الأيام، إذن قالوا لكن في نقطة مهمة، في فرق كبير بيننا وبينه، أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له، وفي رواية غفر له، فهذا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لا يحتاج إلى مبالغة في العبادة، ليش يبالغ في العبادة؟ أصلا ما يحتاج. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنه أعبد الناس لله مع هذه العبادة التي رأوها قليلة، هو أعبد الناس لله. وهناك أمور أخرى في العبادة قد تغيب عن الإنسان غير الصيام والقيام، التفكر والخشية والإسحياء من الله والصدق مع الله والخشية والذكر، يعني أشياء لو يسأل عنها يقول فلان كيف أعماله الظاهرة، يقال مثلا زوجته تقول لا يقوم لكن ليس كل الليل، يصوم لكن ما هو كل الأيام، لكن هو عنده في قلبه عبادات، يعني من خشية والذكر والحياء والصدق والإخلاص والمحبة والرجاء والخوف من الله إلى آخره، مراقبة محاسبة، أشياء تجعلهم من العباد الكبار حتى لو كان صيامه ليس كل الأيام وقيامه ليس كل الليالي. غير أن هذا ليس هو السنة، أن واحد يقوم كل الليالي ويصوم كل الأيام. طيب لما أوردوا هذا الاحتمال قالوا النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه، أما نحن أين نحن منه؟ طيب ما هو الاقتراح؟ قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا كل الليل. الآخر قال لا أتزوج أبدا أبدا، طيلة الوقت لا يتزوج، ذاك طيلة الليل لا ينام، لكن الصيام لم يأتي فيه بلفظ أبدا، لأنه لا يعلمون يعني من فقههم أنه لا بد لهم من فطر بعض الأيام كيومي العيد، وكذلك الليل ما في صيام. قال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. هل هذه هي الأولى؟ يعني رواية لا أكل اللحم هي تدخل في قول من أراد أن يصوم، مثلا لا أنام على فراش يدخل في قول أنا لا أتزوج النساء؟ فالذي يظهر أنه في فرق، في فرق يعني بين لا يتزوج، يعني ممكن واحد لا ما يتزوج ولكن ينام على فراش، وممكن واحد ما يصوم دائما لكن يأكل لحم إذا أفطر. فالذي يظهر أنه أن هناك أكثر من ثلاثة، لأن الأفكار والمقترحات التي طرحت أكثر من ثلاثة، يعني هنا تبلغ خمسة الآن، لا واحد لا يتزوج النساء، واحد لا ينام الليل، واحد لا يفطر النهار، واحد لا ينام على الفراش، واحد لا يأكل اللحم، لا يأكل اللحم. فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية غير التي معنا في الباب، فحمد الله وأثنى عليه. والرواية الأخرى فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا كذا، هذه رواية البخاري. رواية مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا، فكيف نجمع بينهما؟ أنه ذهب رواية البخاري أنه ذهب بهم وقال أنتم الذين قلتم كذا ورد عليهم، رواية مسلم أنه حمد الله وأثنى عليه وكلم عموم الناس. هذه ممكن نأخذ منها فائدة بليغة في النصيحة، أن الإنسان إذا بلغه عن شخص مقالة غلط والمقالة هذه شاعت في المجتمع كيف يعالج الأمر؟ يذهب إلى الشخص القائل وينصحه في نفسه ويقول أنت قلت كذا، هذا ليس بصواب، هذا غلط، هذا مخالف للسنة، هذا كلام باطل، والدليل يرد عليه في نفسه، يأتيه هو ويكلمه وينصحه. ولمعالجة الشيء الذي انتشر بين الناس في منبر عام يقول ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولا يفضح ولا يصرح بالأسماء، هذا أستر وأرفق بالمنصوح. والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل، إذا جمعنا الروايات، استعمل الطريقتين في النصح: نصيحة خاصة للأشخاص المتكلمين ذهب إليهم وكلمهم سرا بينه وبينهم، ثم تكلم مع الناس على الملأ بدون ما يذكر الأشخاص وأسماء الأشخاص، لأن المقصود النصيحة وليس الفضيحة. ولذلك قال ما بال أقوام وعما، ولم يذكر من هم وأبهم. وبعضهم من خلص أصحابه، يعني أبو بكر وعمر وعلي من خلص أصحابه، ما أعلن أسماءهم، وقال أما والله، أما حرف تنبيه، والله قسم إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لا تظنوا لما سألتم عن عبادتي أنني أنا أقل خشية، وأن ممكن تصل إلى، لا تتخيل أن تصل إلى عبادة أكثر من عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن. إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، فأعلمهم مع أنه مع كونه يبالغ في العبادة أخشى لله وأتقى من الذين يشددون ويريدون أكثر. والمشدد يمكن يمل وتتعب نفسه، تمل وعينه تنتفخ ولا تساعده على النظر من كثرة السهر، ثم قد ينقطع فيكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني واصل السير بالدابة حتى هلكت الدابة في وسط الصحراء، لا هو قطع الصحراء ولا هو أبقى راحلته، بل ظل يسير عليها حتى هلكت. ولو أنه سار وارتاح وسار وأراح الدابة وسار وأراح الدابة كان قطع المشوار وأبقى الظهر الدواب. ولذلك المداومة المفضية إلى الملل تؤدي للترك في النهاية. ولذلك تجد بعض الناس الذين يتدينون في أول أمرهم يندفعون إلى العبادة بشكل حماسي جدا جدا، ثم ينقطعون فجأة. ما هو السبب؟ هذا فحماس ثم انقطاع. السبب أنه فعل أكثر ما تطيق نفسه، أكثر مما تطيق نفسه فانقطع. وليس معنى هذا الكلام أن الإنسان يتكاسل ويقول حتى لا تمل نفسي أروح الملاهي والشواطئ ومدن الترفيهية ومطاعم العائلية، هذا ما في وقت للعبادة فيما يظهر، يعني كله صار الأصل هو الترفيه، يعني هذا يمكن حتى لا يمل من الترفيه حط شوية عبادة. هو المقصود الإنسان لا يشدد ويواصل الصيام والقيام حتى لا تنفر نفسه في النهاية فتمل وتكل. قال لهم عليه الصلاة والسلام لكني، استدراك، أنا وأنتم بالنسبة إلى العبودية أنا أعمل، إذا جئتم إلى قضية الأشياء الأخرى، أتزوج النساء، أنام أقوم، أصوم أفطر، أكل اللحم، أنام على الفراش، فمن رغب عن سنتي فليس مني. السنة هي الطريقة، تطلق السنة على ما يقابل الفرض، يعني الشيء المستحب، ولكن المقصود هنا الطريقة. من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن طريقتي وهدي فليس مني، لأنه وقع في الرهبانية، وقع في الرهبانية، ولا رهبانية في الإسلام. وقد عاب الله قوما من النصارى اتخذوا الرهبانية فلم يفوا بما عاهدوا الله عليه، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء الوالد، فما رعوها حق رعايتها، فذمهم الله لأن ما رعوا حق رعايتها، ما استطاعوا. وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام الحنيفية السمحة، يفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل. ليس مني، هذا محتمل أنه كفر، يعني بريء، أنا هو بريء منه، لكن يحتمل أيضا ليس مني، يعني لا ليس على طريقتي، لكن لا يلزم منه الخروج من الملة، لكن عنده تنطع مخالف لطريقتي وهديي، مخالف لطريقتي وهدي، وإن لم يؤدي ذلك إلى خروجه عن الملة. هذا الحديث حديث عظيم، فيه تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم، يعني الصحابة تتبعوا أحوال النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصلوا إلى بيته وأرادوا أن ينظروا ماذا يفعل في السر. وحيث أن معرفة ماذا يفعل داخل بيته لا تمكن من طريق الرجال، فإن التوصل إلى المعلومات المهمة عن طريق النساء في هذه الحالة وجيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدوة في البيت وخارج البيت، يعني هو قدوة في جميع الأحوال، فيريدون استجلاء ما خفي عنهم داخل البيت، ما يمكن معرفته من طريق الرجال، أو يقولوا يا رسول الله ماذا تفعل داخل بيتك، والإنسان لا يتحدث عن عمله في العادة، إذن الحل من طريق النساء، فيجوز استكشافه من طريق النساء إذا كان شرعيا صحيحا، معرفته مهمة مفيدة. وأن الإنسان إذا عزم على عمل بر وتعهد أن يفعله بدون ما يرائي لا بأس بإعلانه هذا، لأن واحد ما قال أنا لا أصوم، لا أتزوج النساء، واحد قال أنا لا أنام الليل، واحد قال أنا لا أفطر، إذن هذه إعلانات وتعهدات قالوها أمام بعضهم البعض، لكن ما قصدوا رياء، وضعهم وحالهم وكلامهم يدل على أنهم ما قصدوا رياء. فإعلان العمل بهذه الطريقة لا ينافي الرياء، إذا كان من عزم على بر واحتاج إلى إظهاره وأمن الرياء فلا يمنع. وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعلم الناس حمد الله وأثنى عليه، ودائما في كثير من الروايات حمد الله وأثنى عليه ثم قال، حمد الله وأثنى عليه ثم قال، هذه من السنة في التعليم، إذن حمد الله والثناء عليه قبل إلقاء مسائل العلم وقبل إزالة الشبهات. ثم الحديث فيه فائدة مهمة، وهي أن المباحات ممكن تنقلب بالقصد، حمك الله، تنقلب بالقصد إلى كراهة أو استحباب. يعني لو واحد ما تزوج، ليش ما تزوج؟ ما حصل امرأة مناسبة، انشغل بدراسة. لكن لو واحد طيب فما تزوج مثلا يعني إلى سن 25 ما تزوج، ما حكمه؟ خاص إذا كان لا يخشى على نفسه الحرام ما عليه شيء. واحد بقي إلى هذا السن ما تزوج، قال أنا ناوي أصلا بهذا ترك النكاح، أنا ممكن أتزوج لو أردت، لكن أنا أقصد ترك النكاح. نقول مع أن كلا الشخصين صورة عملهما واحدة، لكن هذا عمله مخالف للسنة، ممكن يؤاخذ عليه لأنه قصد بالترك التعبد بما لم يشرعه الله بالعزوبية، أن يكون أعزب. أما الأول ترك النكاح لأنه مشغول، ما عنده مهر، ما وجد البنت المناسبة، فهذا لا يؤاخذ على ترك النكاح. وكذلك فإن الحديث يؤخذ منه الرد على من منع الطيبات. لو واحد قال ممنوع اللحم، ممنوع الفراش، النوم على الأرض، ممنوع المكيفات، ليش؟ لماذا تمنع الطيبات وقد أحلها الله سبحانه وتعالى؟ لكن لو واحد قال أليس الله تعالى يوبخ يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فكيف نفهم الآية إذن على ضوء هذا الحديث؟ ولماذا لا يكون امتناع عن الطيبات لتوفيرها في الآخرة؟ وما وجه التوفيق بين الآية والحديث؟ فقال بعضهم الآية في الكفار، أن الله يقول الكفار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا لأنهم استعملوها في الكفر، وأما المؤمن فيستمتع بها بإباحة الله له وأنه مسلم ويحق له أن يتنفس ويعيش لأنه مسلم موحد يعبد الله. وقال بعض العلماء إن المراد الخطأ يعني المداومة على أحد الأمرين، يعني منعت نفسك من كل الطيبات وداومت على ذلك، هذا تبتل رهبانية مذموم. أو نعمت نفسك ورفهت نفسك دائما في الطيبات وما فطمتها عن شيء ولا منعتها من شيء، يعني معنى ذلك أنك تعطيها هواها باستمرار، وبالتالي ستنشغل بالتأكيد وتصاب بالترف والبطر. فإذا التوفيق بين الآية والحديث أن يقال، وهذه مسألة مهمة ولفتة في تربية النفس، يعني أن الاستمرار على إحدى الحالتين مذموم. ما هي الحالة الأولى؟ ترك الطيبات باستمرار. والحالة الثانية اللي ممكن تنقص من الأجر في الآخرة وأذهبتم طيباتكم واستمتعتم بها، أنه يستمتع بها أو يكون موفرا لها متعاطيا لها بدرجاتها باستمرار. لأن من فعل ذلك يعني دائما يعطي نفسه كل ما تتمنى، هذا ما يؤمن عليه من الأشر والبطر والانشغال عن العبادة، ولا يأمن أن يقع في المحظور، لأنه قد يضطر أحيانا الامتناع عن شيء من المباحات لأنه لا يقدر عليه فيسرق. يعني لو واحد دائما عنده استمتاع بالطيبات إلى أقصى درجة، يوم جاء فترة فترات قل ذات اليد، ما يستطيع نفس المستوى الاجتماعي، قد يدخل في باب الرشاوة والسرقة للتعويض، لأنه تعود طيلة الخط وطيلة العمر على هذا المستوى ولا يريد أن يتركه ولا يتنازل عنه. دائما أفخم شيء في الأثاث وأفخر شيء في السيارات وأطعم شيء في المأكولات، هذا الذي يستمر على هذا الحال يعني يذهب بهذا الاستمتاع أشياء في الآخرة، لأنه لا بد أن يقع في أشر في بطر في حرام، لا يستطيع أن يعني يوفر هذا بالحلال فيأخذه من الحرام في النهاية. يعني فإذا ملازمة استعمال الطيبات، ملازمة، لاحظ، ملازمة استعمال الطيبات تفضي إلى الترفه والبطر ولا يؤمن من الوقوع في المحظور، كما أن من منع ذلك نفسه يؤدي إلى التنطع والغلو والتشديد. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وهذا غالبا يقع في الملل وعدم النشاط في العبادة، ولذلك فإن التوسط والاعتدال هو السنة. التوسط والاعتدال هو السنة. طيب لو واحد قال أنا ما عندي خشية على نفسي من الحرام في الشهوات، التفرغ للعبادة أولى لنوافل العبادات أو النكاح؟ أحمد رحمه الله له عبارة مؤثرة جميلة، يقول لروعة صاحب العيال ولده في حجره يبكي من مرض من جوع أحب إلي من كذا وكذا، يعني النكاح من سنن المرسلين، وقد نكح النبي عليه الصلاة والسلام وأمر وحث، والله قال وانكحوا فانكحوا إذن وانكحوا الأيام منكم، زوجوا البنات وتزوجوا يا أيها الرجال، والأوامر والأنبياء جعل الله لهم أزواجا وذرية. لروعة صاحب العيال ولده في حجره يبكي يريد طعاما مريضا، صبره عليه أجره عظيم ولو أشغله عن العبادة. الآن إذا قام ولدك في الليل مريض، لا يمكن لا تتمكن لا قيام الليل ولا وأنت تأخذه من إلى مستشفى وإلى طوارئ وإلى طبيب، هذه العملية قد يقال هذه ضريبة الزواج، لو كان ما تزوجنا كان أحسن، كان تفرغنا القيام الليل والنوافل. فقال أحمد لروعة صاحب العيال ولده في حجره يبكي ويتألم ويتلوى، هذا شيء عظيم، ولذلك لا يعدل عن سنة المرسلين، لا يعدل عن سنة المرسلين. الحديث هذا ممكن يؤخذ من فائدة أن بعض المعلومات المهمة قد لا تؤخذ إلا من طريق النساء، فلا يعني يستهان بالمرأة، وأن بعض العلم لا يمكن التوصل إليه إلا من طريق النساء. وكذلك فإن الحديث ممكن يؤخذ منه الرد على الصوفية الذين سلكوا سبيل التنطع وحرموا الطيبات، بل إن بعضهم وصل به الأمر انحرافات مضحكة، فقال عينان إسراف عور أحدهما، ليش تنتين خلاص واحد يكفي، فعور إحداهما. فهؤلاء يعني الضلال على مذهب فلاسفة الهند، وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن هناك من الزهاد من النصارى واليهود الرهبان والمجوس والفلاسفة أتباع أرسطو وزير المقدوني الإسكندر المقدوني، أرسطو من أتباع أرسطو، فكرة أرسطو من الزهاد الكبار، والهنادك والترك والبوذيين أيضا فيهم زهد عظيم، لكنهم كفر لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فليس الزهد بحد ذاته هو كل شيء، لا، فيجب اتباع السنة. يقول السؤال أنا متزوج وعلى الدراسة الثانوية وعلي شرط الدراسة الثانوية وما توفقت في 3 سنين، ثم قال أبو البنت عمي طب هذا السؤال مكتوب بلغة عامية يعني يصعب قراءتها يعني جدا، بدل حروف مغيرة، ولذلك يظهر أن فهم السؤال صعب. قال اللي هو عمي بدخلها معهد وأنا مو راضي عليه، فدخلها قصب يعني غصب، والحين أهي عنده. على أي حال الآن فهم أصل المسألة، يعني إذا كان هو تزوج الشرط عليه ولا عليها؟ المتوقع أن الشرط على الزوج أن ينتهي من الدراسة، لكن لما قال بدخلها صار كأنها هي التي صارت عليها الدراسة. على أي حال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذا كان في شرط في العقد مباح فلا بد من الوفاء به. فإذا شرطوا عليه أن يترك البنت تكمل دراسته، إذن لا بد أن تكمل دراسته. طبعا إذا فشلت هي وطردت من رسبة سنة وسنتين وثلاثة، وين تكمل دراسة؟ ما في، البنت فاشلة في الدراسة، فجاءت منها الآن، العيب فيها وليس من، ليس هو الذي منعها من الدراسة. وبناء عليه لا يأثم إذا كان البنت ما أكملت، لأنه مكنها فهي التي لم تتمكن، فاتته صلوات ومرت أيام ولم يقضها. إذا كان عامدا فلا قضاء، ما لا سبيل للقضاء، وعليه التوبة العظيمة والنوافل لتعويض الفرائض. ناسيا يقضيها مرتبة، يقضيها مرتبة. فاته الظهر وقام المغرب، يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب، يرتب الفوائد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.